ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. ويسرنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل أن نتناول أيضا بعضا من آيات سورة النمل، وحديثنا سيكون في الآيات حول محورين. المحور الأول بعنوان تابع الكلام في قصة سليمان عليه السلام. المحور الثاني إرسال صالح عليه السلام إلى ثمود وذكر ما كان منهم. ولنستمع إلى هذه الآيات من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
وإياكم يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، سأبتدع في الحديث عند المحور الأول والذي هو بعنوان تابع الكلام في قصة سليمان عليه السلام، وتحته ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، إلى آخر ما جاء في سياق هذه القصة في هذه السورة الكريمة المباركة. وقد سبق أن وقفت في اللقاء الماضي عند مجيء عرش بلقيس عند سليمان عليه السلام، والذي أتى به من آتاه الله تبارك وتعالى شيئا من العلم. هذه الآيات تقول وتخبر وتنبئ أن عرش بلقيس بعدما استقر عند سليمان عليه السلام أمر أن يغير ما فيه، كقول الحق تبارك وتعالى: قال نكروا لها عرشها. وهذا هو المراد بالتغيير، يعني تنكير العرش يعني تغيير العرش. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أنه أمر أن يزاد فيه وأن ينقص، أو أن يغير ما فيه من ألوان، فما كان فيه أصفر يكون أحمر، وما كان أحمر يكون أصفر، وهكذا، أو يجعل أسفله أعلى وأعلاه أسفله، وهذه كلها ألوان من ألوان التغيير. سليمان عليه السلام ذكر القرآن الكريم عن العلة التي دفعته إلى فعل هذا الأمر، إلى التغيير أو تنكير العرش. لماذا كان ذلك؟ ذكر أهل العلم أيضا أن سليمان عليه السلام أراد أن يختبر ذكاءها، وأن يعرف قوة عقلها عندما يغير هذا العرش ويخفي معالمه، هل ستهتدي إليه أم أنه سيخفى عليها. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني ننظر أتهتدي إلى العرش وتعرف هل هو عرشها الذي كان عندها وهي كانت مالكة له، أو أنها لن تعرف ذلك. وقيل ننظر أتهتدي إلى الحق والصواب وإلى صحة وصدق سليمان عليه السلام أم لا. ويستفاد هذا القول من أنها عندما تنظر إلى عرشها وقد تركت ديارها ثم جاءت من منطقة بعيدة عند سليمان، تركت ديارها والعرش فيه، ثم تأتي عند سليمان عليه السلام فتجد العرش قائما بين يديها ولكنه غير فيه، هذا يعطيها شيئا من القوة، تدفعها هذه القوة إلى الوقوف على قدرة الله عز وجل وعلى صدق سليمان عليه السلام. ولذلك قال: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت وحضرت وأصبحت واقفة أمام عرشها بعد أن غير ونكر، وقد كانت تستخدمه وقد كانت تجلس عليه، وجه إليها هذا السؤال: أهكذا عرشك؟ كلمة هكذا اشتملت على ثلاثة أحرف: الحرف الأول الهاء وهو للتنبيه، الحرف الثاني كاف التشبيه، حرف الثالث اسم الإشارة. وهذه العبارة في غاية من الدقة، وفيها أيضا من الاستبعاد عليها أو الاستشكال الذي يدفعها إلى أن تستشكل أكثر. لم يقل لها أهذا هو هو، وإنما قيل أهكذا عرشك، وهذا أيضا من باب يعني الإبعاد عليها في معرفة هذا العرش. كانت هي أيضا حقا كما ذكر أهل العلم أن سليمان أراد أن يعرف عقلها ووفور فهمها، كانت فعلا لبيبة عاقلة لأنها لم تجزم ولم تقطع بشيء، فقالت كأنه هو، كأنه هو. وهذه عبارة أيضا تجعل السامع يعني يذهب هنا وهناك، وهل هي حقا متيقنة من أن هذا هو عرشها أو أن الأمر ليس كذلك، لأنها هي لم تقطع بأمر أمام الذي سألها أهكذا عرشك؟ فكان جوابه أيضا ينم عن حنكة وعن خبرة وعن وفور عقل وعن شدة ذكاء حينما قالت كأنه هو. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اختلف أهل العلم في من قال هذه الجملة وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قيل هذه الجملة من كلام سليمان عليه السلام، وكأنه أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه بأنه قد من الله عز وجل عليه بالإسلام قبل أن تدخل هذه الملكة فيه، وأن الله أعطاه ما أعطاه وتفضل عليه بالخير العميم، وأن إسلامه سابق على إسلامها. وقيل بأن هذا من كلام بلقيس، ألا وهو وأوتينا العلم من قبلها، يعني وأوتينا العلم بالله عز وجل وبالإيمان به وبصدق سليمان عليه السلام قبل أن نشاهد أو أن نقف على هذه المعجزة، وهي معجزة إتيان العرش الذي خرجت من قريتها وهي تاركة له، ثم أتت ووجدته بين إيه؟ بين يديها. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ثم يقول رب العالمين سبحانه وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال وصدها الشرك والكفر الذي كانت عليه وكان عليه قومها أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، يعني أن الدافع لها على الكفر والشرك بالله هو الشرك الذي وقع عندها وعند أقوامها، وقد كانوا يعبدون ويسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى. وقيل وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني وصدها الله عز وجل أو سليمان عليه السلام أن تعبد غير الله تبارك وتعالى، وذلك بعد أن كانت كافرة، فصدها ما وقفت عليه من إعجاز وبيان سليمان عليه السلام وما كان هو عليه من أن تعبد بعد ذلك غير الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أمر سليمان عليه السلام أن يجهز له قصر عجيب في الفخامة والأبهة والعظمة، وأن يكون هذا القصر من قوارير من زجاج أمرد الناعم أملس الناعم، وأن أمر أن يجري الماء تحت هذا الزجاج، كل ذلك كي يدخل على هذه المرأة صدقه عليه السلام، ويبين لها أيضا تمام قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي مكنه وملكه. فالذي أعطى سليمان عليه السلام هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه مبينا ما حصل بعد ذلك، قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قيل إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح بعدما شاهدت عرشها واختبرت فيه وظهر ذكاؤها ووفور عقلها، أمر سليمان عليه السلام أن تدخل الصرح، والصرح هو القصر. قيل لها ادخل الصرح، وقلت بأن هذا الصرح أمر سليمان عليه السلام بأن يعد إعدادا جيدا له، والصرح القصر العظيم العالي، وهو أيضا المراد في قول الحق تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني قصرا عاليا أتمكن من خلاله أن أبلغ أسباب السماوات حتى يطلع إلى إله موسى كما زعم. هنا سليمان عليه السلام أمر بأن تدخل هذه المرأة القصر بالحالة التي جهزه سليمان عليه السلام عليه. قلت بأن القصر صنع من أمر عجيب من زجاج فخم للغاية وأجري الماء من تحته، الناظر لذلك عندما يدخل لا يستطيع أن يفرق بين الزجاج والماء، وإنما يظن أن ما بين يديه أو ما هو كائن أمامه ماء. هذا دفع هذه المرأة إلى أن تكشف عن ساقيها، يعني أن ترفع ثيابها حتى لا تبتل بالماء، ظنا منها أنها ستخوض لجة من ماء،
قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، ظنت أنه ماء كثيف. استدعى ذلك، ودي حركة لا شك أنها تلقائية يمكن أن يقع فيها أي إنسان، رفعت يعني ما تلبسه عن ساقيها حتى تتمكن من أن تلج هذه اللجة العظيمة من الماء. عندما فعلت ذلك بين لها أنها لن أو أنها أن هذا ليس ماء، قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني بينوا لها الهيئة التي صنع عليها هذا القصر وكيف كان، وهو عبارة عن صرح ممرد يعني أملس. ولذلك يقال للرجل إذا أدرك ولم تنبت لحيته أمرد، لأن الأملس هو الناعم، فهذا كان أملسا ناعما صافيا، وقيل كان من زجاج، والماء يجري إيه؟ والماء يجري من تحته. لما هي توقعت خلاف ذلك بينوا لها الحقيقة، إنه صرح ممرد من قوارير. حقيقة سليمان عليه السلام فعل ذلك لتدرك المرأة كما ذكرت عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وما امتن الله سبحانه وتعالى به على سليمان عليه السلام، وهذا دفع المرأة إلى أن تعلن إسلامها في هذه اللحظة، وأن تعترف بالعجز والتقصير والتفريط بين يدي رب العالمين سبحانه، وأنها كانت ظالمة لنفسها لما عبدت غير الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرت كما ذكر عنها القرآن الكريم، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما هو نوع الظلم الذي ظلمت هذه المرأة نفسها به؟ هو الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا هو المنصوص عليه أولا، ولا يمنع من أن يكون أيضا هناك ألوان متعددة من الظلم وقعت فيها هذه المرأة، ولكن أعظم الظلم بإطلاق وأعلاه هو أن يشرك العبد مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. في الحقيقة ده فتح من الله عز وجل على هذه المرأة أن تدخل في دين الله عز وجل، وأن تعلن إسلامها لرب العالمين سبحانه، وأن يكون هذا الموقف دافعا لها إلى أن تدخل في دين الله بعد أن تعترف على نفسها بالظلم الواقع منها. وهنا لفتة كريمة لابد أن أشير إليها، وهي تبين فقه أهل الإيمان أيضا، وكيف أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وشرح صدره للإيمان يفتح عليه مفاتيح عظيمة من النفع والعلم والخير العميم. هذه المرأة قالت إني ظلمت نفسي، ثم قالت وأسلمت مع سليمان، ولم تقل وأسلمت لسليمان، وأسلمت لسليمان، لأن الإسلام لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. إسلام الوجه لله هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، فلا يجوز لإنسان أن يسلم لغير الله تبارك وتعالى، ولا أن ينقاد لغير الله، ولا أن يذل أو أن يخضع لغير الله، ولا أن يدخل في حلف يخالف حلف أو دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه امرأة كانت جاهلة، اعترفت على نفسها بالظلم، ولكنها مع كل ذلك تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ونستفيد أيضا من هذه الآية أن الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين هو الإسلام. كل الأنبياء وجميع المرسلين أتوا بالدين الذي ارتضاه الله لعباده، ألا وهو الإيه؟ ألا وهو الإسلام. والإسلام هو وصية الله عز وجل لجميع البشر أن يدخلوا في السلم كافة، وأن ينقادوا جميعا ويخضعوا لله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة هنا تنبيه أود أن أشير إليه لمن يقرأ حتى كتاب الحافظ ابن كثير، وقد أشار هو إلى ذلك، أو يقرأ غيره من كتب التفسير. كتب التفسير في الحقيقة أفاضت وذكرت روايات كثيرة في صفة صرح سليمان عليه السلام. هل سليمان عليه السلام تزوج بهذه المرأة أو لم يتزوج بها؟ هل أرجعها أو لم يرجعها؟ بعض المفسرين أغرب وقال بأنها كانت من سلالة الجن، وغير ذلك من الروايات التي ذكرت في بعض كتب التفسير عند هذه الحادثة، ولكن هذا الكلام كله لا يعد عن أن يكون أقوالا ليس على واحد منها دليل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يدفعنا هذا إلى أن نقف عند حدود النص الوارد عن الله تبارك وتعالى أو فيما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أنتقل بعد هذا إلى المحور الثاني وهو بعنوان إرسال صالح عليه السلام إلى ثمود وذكر ما كان منهم. وقصة صالح هي القصة الثالثة في هذه السورة المباركة من قصص القرآن الكريم. نحن سبق أن تحدثنا عن إيه؟ قصتين. ما هما؟ نعم، قصة موسى عليه السلام ثم بعد ذلك قصة سليمان عليه السلام، وهذه هي القصة الثالثة وهي قصة صالح وأن الله عز وجل أرسله إلى قومه. وفي ذلك يقول رب العالمين جل في علاه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحا عليه السلام إلى قبيلة ثمود. وتبين هذه الآية القاسم المشترك الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. الهم الأول الذي كان يشغل بال جميع الأنبياء والمرسلين ألا وهو الدعوة إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وقد سبق أن درسنا معكم سورة الشعراء وبعض سور القرآن الكريم ووقفت عند ذلك كثيرا مبينا أن كل نبي وكل رسول كان يأتي إلى قومه يدعوهم أول ما يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون سواه. والقرآن الكريم يركز على هذا كثيرا، وكلما تكرر القصص في القرآن الكريم يركز على هذه القضية، وهذا يدفعنا أيضا إلى أن نذكرها وأن نشير إليها. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، بأي شيء جاء إليهم؟ بأي أمر أمرهم؟ أن اعبدوا الله، يعني أخلصوا لله عز وجل الدين، اعبدوا الله وحده دون سواه، لا تتخذوا مع الله أندادا أخرى، ولا تلجأوا بأي عبادة من العبادات أو تتوجهوا بها لغير رب العالمين سبحانه وتعالى. لما جاء صالح عليه السلام إلى قومه وأمرهم بإخلاص الدين لله والعبودية لله وحده دون سواه، عندئذ اختلف الأقوام أو الناس فيه إلى فريقين، فإذا هم فريقان يختصمون. قال أهل العلم يعني فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفر والشقاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحصل خصام شديد في دعوة صالح عليه السلام، هل يقبلوا دعوته أم أنه يعني يكذب هؤلاء الناس بدعوته عليه السلام؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية أجمل الخصومة التي وقعت بين الفريقين، وقد جاء في سورة الأعراف بيان هذه الخصومة وأنها كانت في الإيمان والكفر. والحقيقة الخصومة في الإيمان والكفر أشد وأعظم ألوان الخصومة بإطلاق، فإذا هم فريقان يختصمون. سورة الأعراف بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى فيها طبيعة الخصومة التي وقعت بين الفريقين، وذلك بين المستكبرين والمستضعفين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، يعني قال المستضعفون للمستكبرين، هذا الخصومة، إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به لكافرون، كفروا بما آمن به هؤلاء الذين صدقوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي لو رددنا هذه الآية التي يعني لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها طبيعة الخصومة إلى سورة الأعراف لعرفنا كما ذكرت أن الخصومة وقعت بين الفريقين في الإيمان والكفر، وهذه أعظم ألوان وأنواع الخصومة. في الحقيقة القرآن الكريم وقد سبق أن أشرت إلى ذلك يستخدم أسلوب الإيجاز كثيرا، وينتقل في سياقه الكريم المبارك من التفصيل الذي يمكن أن يعهده أو أن يعرفه أو أن يقف عليه القارئ للإيجاز، وهذا لون من بلاغة القرآن الكريم. لا شك أن صالحا عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له واختصم فيه قومه واستكبر من استكبر عن عبودية الله، توعدهم صالح عليه السلام بالعذاب. الآيات لم تذكر ذلك، أن صالح عليه السلام توعدهم بإيه؟ بعذاب الله تبارك وتعالى إن لم يؤمنوا به ويصدقوا برسالته. ولكن الآية التالية تفيد ذلك، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هذا القول لا شك أنه مبني على أن صالحا عليه السلام بعدما طلب منهم عبادة الله وحده دون سواه أنهم كذبوه فهددهم بالوعيد والعذاب، فقالوا له هذا القول، طلبوا منه الإيه؟ طلبوا منه العذاب. وهذه في الحقيقة يعني طلب العذاب سنة المكذبين لجميع الأنبياء والمرسلين. في سورة العنكبوت أو القصص ستأتي إن شاء الله تعالى أن قوم صالح هؤلاء قالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا يدل أن صالحا تهددهم وتوعدهم بعذاب الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني فرعون ومن معه طلبوا أيضا من موسى عليه السلام أن يأتيهم بالعذاب الذي يتوعدهم به، وكذلك كفار قريش أيضا استعجلوا العذاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني خلى الأقوام قبلهم الذين كذبوا المرسلين فأتاهم الإيه؟ فأتاهم العذاب من عند رب العالمين. وبالتالي استعجال العذاب من الأنبياء والمرسلين لسنة مضطردة من هؤلاء المكذبين المشركين. وكان كفار قريش لهم نصيب وافر من ذلك، لدرجة أنهم لما استعجلوا العذاب يعني لم يستعجلوه بأسلوب فيه رفق على أنفسهم، أو يعني فيه لون من ألوان الطلب اليسير أو الخفيف، وإنما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فيعني هؤلاء الناس يطلبون إن كان هذا هو الحق من عند الله عز وجل أن يأتيهم الله تبارك وتعالى بالعذاب. الصواب في هذا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو وفقنا إلى الإيمان به وهكذا. ولكن هذا هو ضلال هؤلاء الإيه؟ ضلال هؤلاء المكذبين. وقد وقع ذلك أيضا من قوم صالح عليه السلام. صالح يستغرب عليه، يستعجب من أمره: يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني هل لا تستغفرون الله عز وجل وتتوبون إليه وتدخلوا في دين الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يرحمكم، كي يرحمكم رب العباد سبحانه وتعالى. ماذا كان جواب قوم صالح عليه بعد ذلك؟ أيضا جواب المشركين كما سنعرف من سياق آيات القرآن الكريم، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قالوا اطيرنا بك، التطاير والتشاؤم، تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا وقع بهم لون من ألوان الجدب أو القحط أو الضر قالوا هذا بسبب صالح وبسبب من آمن معه. فما كان جواب صالح عليه السلام إلا أن قال لهم: طائركم إيه؟ عند الله. يعني أن الأمر يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن ما أنتم فيه من كرب أو ضنك أو شقاء أو ضر إنما هو بسبب إيه؟ بسبب أعمالكم وذنوبكم وبعدكم عن الله تبارك وتعالى، وأن هذا من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر إيه؟ يملك الأمر كله. وقد كان أيضا كما ذكر لنا القرآن الكريم كان من عادة المكذبين بالأنبياء والمرسلين أنهم يتشاءمون برسلهم، والتشاؤم والتطير لا شك أنه بدعة جاهلية، وقد كان متوفرا كثيرا في الجاهلية. وقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وفي هذا يقول رب العالمين سبحانه: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني بسببك وهذا من شؤمك علينا. فأجاب رب العالمين سبحانه: قل كل من عند الله. وهذا كقول هنا رب العالمين سبحانه وتعالى لصالح عليه السلام، وما قاله صالح لقومه لما قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. طائركم عند الله تساوي قل كل من عند الله التي قالها رب العالمين سبحانه وتعالى جوابا على هؤلاء المشركين الذين تشاءموا وتطيروا بدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان التطير والتشاؤم بارزا جدا عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يسافر سفرا وطار طائر عن يمينه وجاء بعد ذلك عن يساره تفاءل به ومضى في طريقه، وإن طار الطائر عن يساره ثم أتى عن يمينه تشاءم وكف عن سفره ولا يمضي فيه، بل يعني وصل بهم الأمر إلى أمر عجيب. ونقول ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقروا الطيور على مكناتها، يعني على أمكنتها. قال أهل العلم: كان العربي في الجاهلية إذا أراد سفرا ولم يرى طائرا يطير كي يتفاءل به أو يتشاءم ووجد طائرا ساكنا قارا في مكانه ألقى عليه حجارة حتى يطير، لأنه لا يريد، لا يستطيع أن يسير في سفره ولا أن يكف عن سفره إلا بالتطير والتشاؤم، فيضرب الطير حتى يطير ثم ينظر بعد ذلك، إن طار الطير عن يمينه مضى في سبيله، وإن طار الطير عن يساره كف عن سفره. وهذا في الحقيقة من الابتلاء الذي وقع فيه هؤلاء الناس، وجاء الإسلام لينهى عن التطير. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر. والطيرة هي ما كان يعني يتطير به أهل الجاهلية، أي يتطيرون بذلك في جاهليتهم. وهذا الحديث يدل على أن التطير ليس من الإسلام وأنه من الضلال والانحراف، لأن فيه إيه؟ هذا التطير فيه قطع التوكل على الله تبارك وتعالى والتعلق بأوهام وخرافات لا أصل لها في الحقيقة. فهذا الطير لا يملك للإنسان شيئا ولا يعرف هل سفر الإنسان سيكون فيه سعيدا أم شقيا، فكيف يقطع العبد علاقته بالله عز وجل ويكل أمره إلى طائر لا يفقه ولا يعرف شيئا؟ هذا لا شك أنه من الضلال المبين. ولذلك لما وقعوا في هذا التطير أو التشاؤم وقالوا لصالح عليه السلام: طيرنا بك وبمن معك، قال لهم صالح عليه السلام كلمة هم وقعوا فيها في الحقيقة، قال: بل أنتم قوم تفتنون. بل أنتم قوم تفتنون، قيل تفتنون يعني أنكم تبتلون وتختبرون، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه الكلمة، لأن كلمة الفتنة جاءت في القرآن الكريم على عدة معاني. كلمة الفتنة جاءت في القرآن الكريم على عدة إيه؟ على عدة معاني. المعنى الأول: الإحراق بالنار. الإحراق بالنار، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، في قصة إيه؟ أصحاب الأخدود. إن الذين فتنوا المؤمنين يعني حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالإيه؟ بالنار، فأطلق على الإحراق فتنة. أيضا الفتنة تطلق ويراد بها الاختبار كهذه الآية، وأصرح منها قول الحق تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأيضا الفتنة في لغة القرآن الكريم تأتي بمعنى الحجة، وذلك كما في قول الحق تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ حجتهم. بعد ذلك يستمر السياق ليبين أمر آخر فعله قوم صالح بصالح عليه السلام، وذلك في أن قوما من شرار قومه فاقوا غيرهم في الضلال والفساد والانحراف، وأرادوا بصالح عليه السلام أمرا عظيما ذكرته هذه الآيات، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يخبر رب العالمين عن طغاة تسعة من قوم ثمود، هم كلهم فسدوا وانحرفوا، ولكن الفساد والانحراف درجات وبعضه أعلى من بعض، كما أن الهداية والخير والمعروف أيضا الناس يسلكون فيه أيضا درجات. فكان يوجد بين هؤلاء الناس تسعة رهط، قال أهل العلم يعني تسعة نفر. هؤلاء النفر كانوا أشقى قوم صالح، وقيل كان منهم الذي عقر الناقة، والذي ذكر القرآن عنه في قول إذ انبعث أشقاها وهو الذي قتلها. كان من هؤلاء الايه؟ كان من هؤلاء التسعة. هؤلاء التسعة وصفتهم الآية بأنهم كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا يدفعنا يا إخواني إلى أن احنا نفكر في أمر الإصلاح في الأرض، وأن يسعى الإنسان للبناء والتعمير فيها، وأن يتحرك لله عز وجل، وأن يكون سيره في الطريق إنما يريد الإصلاح. شعار الأنبياء والمرسلين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إنما أهل الضلال والانحراف دائما يفسدون في الأرض، والإفساد في الأرض أيضا صفة أو علامة أو سمة لدى المنافقين. بيّنت الآية بعد ذلك ما لون الفساد الذي أراده هؤلاء الناس. أرادوا فسادا عظيما، وذلك بأنهم كانوا يخططون ويبيتون لقتل نبي الله صالح عليه السلام. القرآن الكريم يذكر هذا في عبارة دقيقة جدا. قالوا تقاسموا بالله. تقاسموا ده فعل يدل على المستقبل، وقيل هو فعل أمر، ومعناه احلفوا يعني أقسام بعضهم مع بعض، مبيتين النية أن يقتلوا صالح عليه السلام. وقيل ده فعل ماضي في معنى الحال، يعني قالوا متقاسمين بالله، يعني قد تكاتفوا واتفقوا على ذلك. يعملوا ايه؟ لنبيتنه وأهله، يعني نقتله بياتا، لأن البيات يطلق على تتبع العدو بالليل. وأيضا دائما نجد أن المنحرفين يخططون لانحرافهم في ظلمة الليل. رب العباد سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين أن أعمالهم دائما تكون في الليل، لأن الليل مسرح للمجرمين. أهل الإيمان يقومون في الليل لله رب العالمين، وأهل الإجرام يتحركون في ظلام الليل للإفساد في الأرض. تأملوا ماذا قال الله عن المنافقين في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم. ليه؟ قال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كلمة يبيتون يعني يحكون مؤامراتهم بالليل. وهؤلاء أيضا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ويبلغوا بهم الفجور مبلغ عظيم جدا، يعني يدبروا للمؤامرة ويحيكوا لها تماما، ثم بعد ذلك لعدم دينهم يذهبون إلى أهل صالح عليه السلام وأولياء دمه فيقولون ما شهدنا مهلك أهله، نحن براء منهم، لا نعرف خبره ولا نعرف من الذي قتله، رغم أنهم دبروا ونفذوا، ومع ذلك يقسمون بالله عز وجل أنهم ما شاهدوا وما وقعوا وما دبروا وما خانوا. ثم بعد ذلك يصل الأمر بهم إلى أنهم يعني ينسبون إلى أنفسهم الصدق، وإن إيه؟ وإنا لصادقون. حقيقة يا إخواني أيضا الآية دي فيها لفتة جميلة، وهي إيه؟ وهي أن الله سبحانه وتعالى نجى صالحا عليه السلام. وتفيد الآية أن صالحا مع أن دائما أعداد المؤمنين بالأنبياء يكونون إيه؟ قلة ولا كثرة؟ قلة. ومع ذلك هؤلاء الكثرة ما استطاعوا أن يقدموا على صالح عليه السلام أثناء النهار، وإنما ينصرفون إلى الإيه؟ إلى الليل. ده في حد ذاته قوة لهذا الإيه؟ لهذا النبي. ثم بعد ذلك أيضا منعهم رب العباد سبحانه وتعالى أن يقوموا بما إيه؟ بما أرادوا. ولذلك قال الله عز وجل معقبا على ذلك: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا يعني مكروا بهذه الحيلة، وهي أنهم يقتلون صالح عليه السلام بالليل، يبيتوا له ليقتلوه. ويقول رب العالمين: ومكرنا مكرا، يعني هم دبروا واحتالوا، ولكن الله عز وجل قوته خارقة، وهؤلاء جميعا لا يمكن لهم بحال من الأحوال أن يقفوا أمام تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل أعلى وأعظم وأجل وأقدر من هؤلاء الناس جميعا. هم دبروا وحاكوا، وأطلق الله سبحانه وتعالى هذا الفعل، أطلق عليه كلمة الإيه؟ كلمة المكر. قيل هؤلاء ذهبوا إلى بيت صالح وشهروا سيوفهم وأرادوا قتله، ولكن الله تبارك وتعالى أعماهم عنه. فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه، وسمى الله عز وجل خذلانه لهم وإقصاءه لهم في أن يصلوا إلى صالح عليه السلام، سماه إيه؟ مكرا، من باب المشاكلة لفعلهم. وهنا مكر الله تبارك وتعالى بهم، ومكر الله في هذه الحالة بهم فعل جميل من أفعال الله تبارك وتعالى، لأن مكر الله في مقابلة مكر الكافرين حسن، واستهزاء الله في مقابلة المستهزئين به وبرسله وبالمؤمنين أيضا فعل إيه؟ فعل حسن، وهو كمال في هذه الإيه؟ في هذه الحالة، لأنه من باب إيه؟ الجزاء من جنس العمل. هم يخططون ويمكرون، ولكن الله عز وجل يدبر ويمكر بهم كما إيه؟ كما يمكرون هم. ولكننا أيها الكرام لا يجوز لنا أن نشتق من هذا الفعل اسما لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بالماكر، أو أننا نصف الله تبارك وتعالى بصفة المكر، لأن فعل الله سبحانه وتعالى فعل حسن في مقابلة مكرهم في هذه الحالة، أما هو بإطلاق فلا يطلق على رب العالمين سبحانه، لأن أسماء الله عز وجل بلغت الغاية في الحسن والكمال، وهي كلها تليق برب العالمين سبحانه، ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. ولكن الله حينما يعني يطلق على نفسه هنا المكر الذي فعله بهؤلاء المجرمين يكون فعلا حسنا في مقابلة إيه؟ فعلهم، ليبين لهم رب العالمين سبحانه أنه أقدر عليهم وأعلى وأعظم منهم سبحانه وتعالى جل في علاه، ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه تبين أيضا سفاهة عقول هؤلاء الناس، وأين هم من الكبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى، هم من السفه بمكان. فهؤلاء وإن خططوا وإن فعلوا إلا أنهم أيضا من يعني الضيق ومن ضيق الأفق ومن العلم اليسير بمكان شديد، كل ما لديهم لا يعد شيئا، ولا يمكن أن يصلوا به إلى جزء مما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أو يصل به إلى أقل من جزء أراده رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين يقول للشيء كن فيكون. ولذلك دمرهم الله عز وجل ودبر لهم وهم إيه؟ وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني انظر وتأمل، والخطاب يجب أن يفهمه كل عاقل. سياق هذه الآيات عندما يحكيها رب العالمين سبحانه وتعالى ويبينها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خوطب أولا ومن معه بالقرآن الكريم، ما يدفع العقلاء إن كانوا يعقلون أن يتأملوا وألا يكذبوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا القصص فيه تدمير من رب العالمين لهؤلاء المكذبين. وبالتالي ما كان ينبغي على هؤلاء المكذبين أن يفعلوا هذه الفعلة القبيحة ويكذبوا بالنبي أيضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الخطاب يوجه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له أن ينظر. فانظر يعني تأمل وفكر وقف أمام هذه الأحداث وانظر فيها، وهل ما فعله الله بهؤلاء المكذبين يعجز عنه بعد ذلك أن يفعله بالمكذبين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يفعله بالمكذبين اليوم الذين كذبوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، نهاية مكرهم، أنا دمرناه وقومهم أجمعين. سبحان ربي جل في علاه، لأنه كما أشرت وذكر القرآن الكريم يقول للشيء كن فيكون. رب العالمين سبحانه وتعالى أهلكهم بصيحة واحدة، صيحة واحدة كما قال الله عز وجل، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذهم بصيحة واحدة، أصبحوا في ديارهم جاثمين فيها، قابعين فيها، ليست لهم أدنى حركة، ولا يتمكنون من الانتقال هنا وهناك. كانوا قبل قليل يدبرون في قتل إيه؟ صالح عليه السلام، ويمكرون لذلك ويحكون المؤامرات ويحلفون بالله أنهم سيفعلون ذلك، ولكن الله عز وجل يمكر بهم ثم بعد ذلك يهلكهم بالصيحة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد قال الله عز وجل في سورة الحق عن هؤلاء: وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وقيل الطاغية هي الصيحة، وقيل الذنوب التي فعلوها أهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى بها. ويعاقب القرآن الكريم على ذلك فيقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم، انظروا إلى بيوتهم، خاوية فارغة كانوا يسكنون فيها، كانت لهم ذرية، كانت لهم حاجات، كانت عندهم مصالح، كان عندهم من الدنيا ما عندهم، ولكن لما أهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالصيحة بادوا، وأصبحت أيضا بيوتهم فارغة خاوية على عروشها، ليس فيها شيء يذكر. وكل ذلك بسبب إيه؟ بسبب الظلم الذي وقعوا فيه. والظلم الذي وقعوا فيه الشرك بالله تبارك وتعالى، تكذيب نبي الله صالح عليه السلام، إيذاء أهل الإيمان، وعلى رأس المؤمنين من؟ صالح عليه السلام، الذين أرادوا إيه؟ قتله. ثم يقول رب العالمين: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن قصص القرآن الكريم يختمه رب العالمين غالبا بالإشارة إلى أهمية التدبر في هذا القصص، ولكن الذي يتدبر في قصص القرآن الكريم هو العاقل، هم أهل العلم. قال رب العالمين سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك لا عجب في أن يختم رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ويختم الله تبارك وتعالى هذا السياق القرآني الكريم ببيان فضله ورحمته ونعمته على أهل الإيمان بعد أن دمر الكفر والكافرين وأهلك هؤلاء المجرمين. يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى رحمته بعباده المؤمنين، وذلك بإنجائه لهم: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما أجمل الإيمان بالله عز وجل، وما أحسن المؤمنين به سبحانه عندما ينجيهم من العذاب والهلاك وقد أهلك أعداءهم أمام أعينهم. فكم من أمة أبادها الله عز وجل أمام أهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى ينجي من وسط الظالمين هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالأنبياء والمرسلين وخافوا ربهم سبحانه وتعالى واتقوه، يعني جعلوا بينهم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. وهذه لفتة جميلة تدفع المؤمنين إلى الثبات على الحق، لأن العاقبة لمن؟ للمتقين. وإذا وقع هلاك بالمجرمين فرب العالمين سينجي هؤلاء المؤمنين: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ورب العالمين سبحانه وتعالى يبين ذلك ويقول: ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، برحمة منا. فكانت نجاة رب العالمين لصالح عليه السلام ومن معه برحمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول: ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. والآية هذه أفادت أن الله أخزى المجرمين المكذبين المشركين الكافرين، وأعز من؟ وأعز المؤمنين المتقين، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة أتتنا إجابات عدة من مصر، من عمرو ربيع وشريف مصطفى محمد عبد ياسر حازم ومحمد أحمد، ومن المغرب غزلان وعبد الرحيم المغراوي، ومن اليمن من أمي عبد الرحمن. وكان السؤال الأول: لماذا وصفت ملكة سبأ كتاب سليمان بأنه كريم؟ وكانت الإجابة: وصفته بذلك لعدة احتمالات. الأول: إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم وهو سليمان عليه السلام فعظمته إجلالا له. الثاني: لأنها رأت مطبوعا عليه بالخاتم وكرامة الكتاب ختمه، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما. الثالث: أو لأنه بدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وكان أول من استعمل البسملة. الرابع: أو لأنه بدأ فيه بنفسه ولا يفعل ذلك إلا الأجلاء. الخامس: قيل لأنها توهمت أنه نزل من السماء إذ كان الموصل لهذا الكتاب طيرة. السادس قيل أنها وصفته بالحسن لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء والدعوة إلى الله وحسن الاستعطاف والاستلطاف، وكلها وجوه حسان.
صحيح، كلها وجوه حسان صحيح.
السؤال الثاني، ما المراد بالذي عنده علم من الكتاب، وماذا قال سليمان لما استقر العرش عنده، وماذا تفهم من ذلك؟ وكانت الإجابة، المراد بالذي عنده علم من الكتاب عند أكثر المفسرين هو رجل من بني إسرائيل واسمه آصف ابن برهية، صح كذا شيخنا؟ وهو من بني إسرائيل، وكان يحفظ اسم الله الأعظم، وكان كاتبا لسليمان عليه السلام، ولما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي هذا من نعمة الله علي وكرمه وفضله ليختبرني أشكر نعمته أم أكفرها. ويدل هذا القول على عبودية سليمان عليه السلام وملازمته لها وتواضعه رغم ملكه عليه السلام. انتهت إجابة السؤال الثاني.
نعم صحيح، جواب سليم.
طيب استأذنكم فضيل الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ أبو جواد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ أبو جواد،
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا نبيل حجازي ولست أبو جواد.
طيب آسف. تفضل يا شيخ.
الله يحفظك يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ سلمك الله، لي استيضاح في درس الماضي.
تفضل.
عندما أرسل سليمان عليه السلام الهدهد أمره بالأدب، وقالت بلقيس أن قبل الهدية سليمان فهو ملك من ملوك الدنيا، وإن لم يقبلها فهو نبي. ثم جاء تفضلتم بأن بعض أهل العلم قالوا بأن سليمان أحضر العرش لأنه لو ملكه حال كفرها كان له ولا يحق له أن يملكه على الإسلام. وأرى هل يستقيم هذان الأمران، النبي الكريم الذي يؤدب الهدهد والذي أتاه الله من كل شيء أن ينظر إلى عرش بلقيس، والله تبارك وتعالى أعطاه ما لا يعني يفوق ذلك مرات كثيرة، فهل يستقيم
الأمر؟ واضح السؤال لك. أي سؤال آخر؟ طيب وإياكم. أستاذك فضل الشيخ، سؤال آخر من الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي، تفضل.
طيب لك ولشيخنا الكريم.
الله يبارك فيك، تفضل.
لدي أكثر من سؤال. السؤال الأول، لماذا نجد اليهود عليهم من الله ما يستحقون، خاصة في قصة الأنبياء، حديث الإسرائيليات في قصة نبي الله داود وسليمان نجد فيها أشياء لا تليق لا بنبي الله داود ولا عيسى، مع أنهم
أخ نايف. طيب يعني أطلب منك إعادة الاتصال مرة أخرى. شيخنا الأخ نبيل من السعودية يقول كيف يستقيم النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الهدهد وينظر إلى عرش بلقيس؟
في الحقيقة الأخ نبيل دائما يعني يثرينا بأسئلته، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. الحقيقة هذه امرأة كانت كافرة وتعبد غير الله تبارك وتعالى، ومن أسلوب المواجهة مع الملك الرسول أن يبين لها عظمته وأن تنزل عند إمكانياته وقدراته، فالإتيان بعرشها بين يديه يعطيه هو قوة، ويلزمها أيضا بالاستسلام لسليمان عليه السلام، ولا مانع من أن يحرص هذا الملك على أن تأتي هي وعرشها بين يديه، لأن في هذا دافع لها إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام لا يحتاج إلى عرشها، ولكن هذا يعطيه قوة فيحتاج إليها، يعني تملكه لهذا العرش بما هي عليه، وقد وصف أيضا بأنه عرش عظيم. هذا أمر كونه يأتي عند سليمان عليه السلام تصبح هي في الحقيقة صاغرة بين يدي، ويدفعها ذلك إلى أن تسلم مع سليمان عليه السلام لله رب العالمين. فالنبي كل نبي كان لا يحتاج ولا يجاهد أو يقاتل قومه لكي يأخذ على غنيمة، يأخذ غنيمة أو يحرص عليها، هذا ليس من همهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن هذا يعطيه شيء من القوة، يعطيه لونا من ألوان الانتصار. كون هذه الغنائم تأتي بين يديه وتكون ملكا تحته، هذا في الحقيقة أمر يشرح النفس ويسر الخاطر ويدفع هؤلاء الناس إلى أن يدخلوا معهم في دين الله تبارك وتعالى. فلا يتعارض أدب الهدهد وطبيعة سليمان عليه السلام مع ذلك أبدا، والله أعلم.
طيب استأذنكم في اتصالين شيخنا، الأول من الأخ أبو جواد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لأفعال المشاكلة والمقابلة لله سبحانه وتعالى، هل نقول أنه يجوز التكبر على المتكبرين والاستهزاء بالمستهزئين بالنسبة لل يعني في الدنيا، يعني بالنسبة لل إذا في مستهزئ أو متكبر هل يجوز التكبر عليه والاستهزاء به؟
طيب واضح السؤال
هذا الأمر.
طيب
وهل هذا حديث التكبر على أهل الكبر صدقة، هل هو حديث أو مقولة؟ جزاكم الله خير.
تكبر. طيب الاتصال آخر الأخ نايف، عاود الاتصال بنا. السلام عليكم ورحمة الله.
سؤالي على وجه الإجمال،
تفضل.
الإسرائيليات في قصة نبي الله داود وسليمان عليهم السلام نجد الإسرائيليات فيها أشياء لا تليق لا بنبي الله داود ولا عيسى ولا سليمان، مع أنهما من أنبياء بني إسرائيل وبلغ الملك في ذلك الزمان ملكا عظيما. فأنا استغرب يعني لماذا اليهود يعني يذكرون مثل هذه الإسرائيليات لا تليق نبي الله داود وسليمان خاصة؟
يا أخي لا تعجب من اليهود في شيء.
لا خاصة يعني هو أنا يعني ما ذكرت الإسرائيليات في قصة داود وسليمان أكثر من الأشياء التي تليق في حقهم. هم لا يعترفون بأنهم أنبياء.
طيب.
يعترفون بأنهم ملوك، لكن مع ذلك ما لماذا هذه الإسرائيليات التي لا تليق؟ العجب أن المفسرين يقولونها من غير تمحيص بعض المفسرين.
طيب واضح السؤال.
هل يمكن رابط بين قصة موسى وقصة سليمان وقصة ثمود وقصة لوط سورة النمل بحيث يمكن استخلاص مقصد للسورة من هذه القصة الأربعة؟
طيب لك أي سؤال آخر؟ شكرا جزاكم الله خيرا. طبعا لن نستطيع الإجابة على الأسئلة لضيق الوقت، لكن إن شاء الله بإذن الله نجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله. شيخنا أسئلة هذه المحاضرة بارك الله.
طيب معنا سؤالان، تفضل. السؤال الأول، اشرح قول الله تبارك وتعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، وماذا قالت بلقيس لما سئلت عن العرش، وما الذي تفهمه من جوابها؟ السؤال الثاني، ما المراد بمكر الله الوارد في قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهل يجوز أن يسمى الله بالماكر؟ وضح ذلك. وانتهت الأسئلة.
أحسن الله عليكم الشيخ، جزاك الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا، آسف يعني نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة